بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة 15 والأخيرة، والتي جرت في غرفة الشيخ عثمان الخميس.
وصلت السلام للدكتور عماد معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم مساء الخير، نحن موجودين إن شاء الله. الأستاذ عصام موجود معنا إن شاء الله. نبدأ إذا أحببتم في أي وقت نبدأ إن شاء الله. حياكم الله. نشكركم.
نعم يا اهلا بكم. ان شاء الله تبدا اثمان سلسله المناظرات بين الشيخ عثمان الخميس وبين العالم الشيخ الدكتور عصام عماد. الشيخ عثمان بارك الله فيك، تفضل بارك الله فيك، يعني تبدا من عندك يعني اذا تريد ان يبدا الدكتور عماد. تفضل الشيخ عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعني معكم في فترة أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في جنة النعيم. أرحب بكم جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم من حب ويرضى. أسألكم أن تقولوا وأقول أنا أيضا أن نكون صادقين في قولنا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. وأهلا مرحبا بالدكتور عصام، وسنتفضل لتكلمنا إن شاء الله.
طيب خير ان شاء الله. بس شيخنا الشيخ عثمان، بس عندي طلب واحد رجع من انا قبل ان اتكلم في العصام الى الاخ محمد علي وجميع الاخوه المشرفين على المناظره، حتى لا نعود الى الكتابات على الفيس، وحتى لا نضيع الوقت على الاخوه المستمعين جميعا. انا اتمنى من الجميع اذا كان في مكاتبه بين الادمونيه تكون عن طريق البرايس. انا الان فتحت برايس مع الاخ محمد علي وبدات من عندي الكتابه معه بهذا الشكل. فاتمنى عليكم الشيخ عثمان انه تطلب من الاخوه، بما ان الغرفه وصلتكم، تطلب من الاخوه انه تكون كتابه على البرايس جميعا، فقط الكتابه عكس تكون بالنسبه للوقت. هذا مع الشكر الجزيل. تفضل عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب افتح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وافوض امري الى الله، ان الله رسول اله. في البدايه في الحقيقه يجب ان اعتذر لما حدث في الجلسه الماضيه من سوء اداره، ونعتذر للجميع. وفي الحقيقه ان التفسير كان من قبل الجميع، سواء من قبل اخواننا من العتريه او من قبل اخواننا من البخاريه. وارجو كذلك ان يكون الحوار هادئا بين العتريين وبين الوهابيين، وان نعرف اننا نتعامل مع انسان لا مع الات واجهزه. نتعامل مع بشر حقيقيين، سواء كانوا من الوهابيين او من العتريين، لهم عواطف وقيم وخلفيات ووجهات نظر، ولهم أخلاق إسلامية والتزام بآيات وروايات تتحدث عن الأخلاق الإسلامية. يجب أن نعرف أنه حوار يدور بين كائنات بشرية لها ردود أفعال، وقد يسبب الأسلوب الشديد في التعامل مع الاثنين العشرية أو في التعامل مع الوهابية إلى تدمير عملية الحوار، وإلى أن يكون ما استمعنا من أجله وهو التقريب بين المسلمين وبين الوهابية والاثنين عشرية يكون نقض لهذا الهدف الرئيسي الذي استمعنا من أجله. ومن المفيد أن نسأل أنفسنا كوهابيين أو كاثنين عشرية، هل نحن نراعي الآداب الإسلامية أثناء الحوار مع الإثنى عشرية كوهابيين؟ وهل نحن نراعي الآداب الإسلامية في الحوار مع الوهابيين كإثنى عشريين أكثر من مرة؟
أنا أضعت نقطة حمراء عليك، توقف عن استعمال لفظ الوهابية، توقف عن استعمال لفظ الوهابية، تأدب وسمح.
عفواً شيخ عثمان، نحن الآن في غرفتنا يا شيخ عثمان، إذا كان جنسية بده يدير المناظرة بهذا الشكل فهذا مرفوض يا شيخ عثمان. نحن من البداية قلنا وطلبنا أنه نترك القضايا هاي، الجنسية هاي مو من حقه يتدخل في القضايا. الشيخ عثمان كان هو يتدخل، وإذا طلب أنه يغير سيد عصام كلمة فسيد عصام له الحق، وأنا أطلب من الأخ العزيز أختار الحق أنه لا يتكلم بعد إن شاء الله ولا يكتب هنا، فقط يتابع مع الأخ محمد علي على البرايس إن شاء الله. شيخ عثمان تفضل لكم مايك إذا أنتم تطلبوا من الأخوة جميعا الالتزام بهذا الأسلوب. تفضل شيخ عثمان، مايك معكم حتى بعد يتكلم إن شاء الله السيد عصام.
السلام عليكم ورحمة الله. في خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق استعمال كلمة وهابية 24 مرة، كيف تتحكم على هذا وهذا التحكم تسمي نفسك اثني عشري؟ أرجو الإنصاف يا دكتور، اليوم ترفض على هذا اللفظ، أرجو استعمال الأدب، تعلم أننا لا نظر لهذا اللفظ، وتعلم أننا نستضيفك هنا ونحترمك ولا نستعمل لفظ رافضة، فأرجو التأدب، أرجو التأدب.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. خير إن شاء الله. ليش من الدكتور عصام؟ خير إن شاء الله. شيخ عثمان إن شاء الله الآن يكمل عصام، وبعد إن شاء الله أنت توجه للإخوة أنه لا أحد يتدخل رجاء، يعني حتى نحافظ على المناظرة ونحافظ على الوقت ونحافظ إن شاء الله على سير المناظرة بشكل سليم. تفضل عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً هذا خلاف الاتفاق، نحن اتفقنا من بداية المناظرة أنه لا توضع نقطة لا على الشيخ عثمان الخميس في غرفتنا ولا توضع نقطة علي في غرفتكم، ومن هنا أنا أرى أنه ليس أسلوب، يعني هذا على الشيخ عثمان الخميس ممكن أنه يطلب. أنا منذ أن بدأت المناظرة وأنا أستخدم كلمة وهابية لم يضع علي أحد نقطة حمراء، فأنا أرجو من الشيخ الدمشقية لا يفجر المناظرة. أنا أرى أنه يستخدم الشيخ الدمشقية أساليب شديدة، وأن هذا طريقة المتطرفين في الحوار، وليس من أسلوب الحوار الإسلامي أن تفرض على الشخص الآخر اللفظ التي يريد أن يستخدمها. ولذلك أنا سأستخدم كما بدأت المناظرة سأستخدم كلمة وهابية، لأنني أعتقد أنني أحاور وهابية. أنا في عقيدتي أنا لا أحاور أهل السنة، أنا أحاور وهابي، هذا ما قلته من أول يوم في المناظرة. فما أدري هل هذا تراجع عن الاتفاقات التي بيننا؟ أنا منذ أن أتيت ومنذ أن دخلت من أول جلسة قلت الحوار بين الوهابية وبين ابن عزية، وأنا أرى أن الشيخ عثمان الخميس ليس من أهل السنة بل هو من الوهابية. ومن هنا أنا لا أدري، الدمشقية لا يعرف الاتفاق الذي دار بيننا أم لا. الاتفاق دار بيننا أنه لا يحق للشيعة الاثني عشرية أن يضعوا نقطة حمراء على الشيخ عثمان الخميس، ولا يحق للوهابية أن يضعوا نقطة حمراء على عصام العمر، وهذا ما صنعته اليوم يستخدم الدمشقية خارج عن الاتفاق. تفضلوا.
أنا نفسي وهابية ولذلك أنا خارج عن الاتفاق، أنا أعتبر نفسي خارج عن الاتفاق. هذا الاتفاق كان مع الوهابية بنظري، لكن أنا غير وهابي. على الاتفاق. تفضل يا شيخ عثمان والذي تريده إن شاء الله، تفضل يا شيخ عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرجو أن يهدأ الجميع كما قال الله في السحر كل هذا. أنا قلتها أكثر من مرة، أنا أكثر أني وهابي، أن أمرج بهذه الكلمة الطيبة هذا فخر لنا حقيقة، أن أمرج بهذه الكلمة الطيبة وهي كلمة وهابية. ولكن دكتور عصام غضب مرة لما قلت له رافضة، قال يعني لماذا تقول بنا رافضة؟ فإذا كنت رأي دكتور عصام أننا نحن وهابية ومن حقك أن تقول لنا ذلك، نحن ثلاث من حقنا أن نقول رافضة، وليس أنت الحق أن تغضب من ذلك. وبغض النظر عن هذا الموضوع دكتور عصام أنت ضيف عندنا، قل ما فيك.
شكرا.
طيب الشيخ عثمان الآن يبدأ الوقت، يبدأ الوقت إن شاء الله. محمد علي يبدأ الوقت، تحب يبدأ الوقت ويبدأ في العصام أن تبدأ تفضل ما يسمع.
نعم نبدأ إن شاء الله تعالى. أنا أقول دكتور عصام أولا قبل أن نبدأ يعجل فقط في الانتهاء من مقدمته ثم بدأت نبدأ تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا انتهيت من المقدمة ولكن تبدأ ويحسب الوقت من الآن. سوف أبدأ. وسأتحدث كما وعدت في الجلسة الماضية عن آية المباهلة وعن دور بني أمية في صرفنا عن آية المباهلة وعن الآيات الواردة في أهل البيت. وقبل أن أتحدث عن دور بني أمية أبدأ في الحديث وفي استمرار ما وعدته في إكمال البحث عن آية المباهلة ويحسب الوقت من الآن. أقول في الحقيقة أنها حكمة إلهية، وأحب أن ألفت أخي وحبيبي الشيخ عثمان الخميس إلى قضية هامة في منتهى الأهمية، وهي عندما نبحث عن آية المباهلة يجب أن نلتفت إلى صيغة الصلاة الإبراهيمية التي يرددها كل مسلم في صلاته. لماذا اختار الله هذه الصيغة في الصلاة؟ أليس من الواجب أن نسأل القرآن الكريم ما هو مقام آل إبراهيم في القرآن الكريم حتى نعرف مقام آل محمد؟ لأن الله أمرنا أن نكون في الصلاة وفي التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإذا عرفنا مقام آل إبراهيم في القرآن سوف نعرف مقام آل محمد في القرآن والسنة، حينئذ سنتعامل مع آية المباهلة بطريقة تختلف عن الإهمال والنظرة السطحية لهذه الآية. ما الذي جعله الله لآل إبراهيم في كتاب الله ونطق الوحي بآيات كثيرة وردت في سورة النساء وفي سور أخرى تقدم بهذا التقديم المذهل العظيم؟ قال تعالى: أن يحسبون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله تعالى يرسل لآل إبراهيم هذا المقام العظيم: هم أهل الكتاب والحكمة كما نطق في الآية. والنبي يقول: تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وآل بيتي، كما في صحيح مسلم. فكما أن آل إبراهيم هم أهل الكتاب والحكمة، وهكذا أهل البيت هم أهل الكتاب والحكمة. والله في كتابه قرن آل إبراهيم بالكتاب، والنبي في سنته قرن آل محمد بالكتاب. ولكن أهل السنة فصلوا بين بيت النبي والكتاب، وإن كانوا لا يقولون بالفصل بين آل إبراهيم وآل محمد، ومن هنا يصلون عليهم بالصلاة الإبراهيمية ويقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل صلاته عند التشهد. ولكن ما أدري لماذا فصلوا بين أهل البيت وبين آل إبراهيم في الواقع. ولو تأملوا وأنصفوا لعدم الحق أي صح، وهل في المنطق وفي الوجدان أن نأمن بأن الله آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة ثم ننكر أن الله آتى آل محمد مع وجود حديث الثقلين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وإذا فصلنا بين الكتاب وآل النبي فلماذا نقرن بين آل النبي وآل إبراهيم في الصلاة؟ وأرجو من الشيخ عثمان أن يجيب على هذه الأسئلة. فمثل هذه الأسئلة هي التي جعلتني أنتقل من الوهابية إلى الإثنى عشرية، مثلها ومثل غيرها من عشرات الأسئلة التي طرحتها في الجلسات الماضية ولم أجد جوابا عند الشيخ عثمان الخميس إلا أن يتهمني بالكذب أو أن يقول ما سمعنا سيدي. كلما أتيته بدليل جاءني بتكذيبات، وأرجو من الشيخ عثمان أن يتقي الله وأن يغير أسلوبه، فوالله ما كنت من الكاذبين. إنها حكمة إلهية يا أخواني، حين قرر الله في كتابه بين آل إبراهيم وبين الكتاب والحكمة، أراد الله من هذا الاقتران أن يبين لنا أن النبي عندما قال كتاب الله وآل بيته يعني أنه قد قرن بين أهل البيت وبين الكتاب والحكمة، أو بين الكتاب والسنة، فقد قرن النبي في حديث ثقلين بين آل البيت والكتاب. وحكم الله حين أمرنا بالتشهد أثناء أداء الصلاة في كل وقت أن نقرن بين آل إبراهيم وآل محمد. وأنا أرى أن الشيخ عثمان عندما يريد أن يبحث في آية المباهلة يجب عليه أن يلتفت إلى هذه النقطة المهمة، ثم يبحث عن مقام أهل البيت من خلال مقام آل إبراهيم في القرآن الكريم. وإن النظر إلى آية المباهلة وحدها دون النظر إلى الآيات والروايات الواردة في أهل البيت أو في أهل بيت إبراهيم سوف يجعل الشيخ عثمان وغيره من أهل السنة والجماعة ومن الوهابية لا يدركون حقيقة مذهب آل البيت. إنني أكره أن أقف عند آية المباهلة وحدها، فلو كانت وحدها تكفي لما أتى النبي أو أتى الله ورسوله بآيات أخرى في أهل البيت، ولكان الله ورسوله قد اكتفوا بآية المباهلة في تبيين مقام آل محمد. ومن هنا عندما يطلب مني الشيخ عثمان الخميس أن أأتي وأن أشرح له كل مقامات أهل البيت من خلال آيات المباهلة، فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من لم يتأمل إلى مسألة هامة ذكرها علماء الأصول من الإثنى عشرية ومن الوهابية ومن أهل السنة، وهو أنك إذا أردت أن تبحث عن موضوع أي موضوع فيجب أن تجمع كل الآيات والروايات الواردة في هذا الموضوع، لا أن تنظر إلى آية وحدها وتغض الطرف عن الآيات الأخرى أو الرواية الأخرى. ومن هنا أقول أننا علمنا مقام الذين باهل بهم النبي وهم علي والحسن والحسين وفاطمة، علمنا مقام آل محمد من خلال مقام آل إبراهيم كما شرح في القرآن الكريم، وكأن الله لم يشرح لنا مقام آل إبراهيم إلا من أجل أن الله علم أنه سيأتي أناس ويؤخرون آل محمد ويقدمون عليهم الصحابة، مع أنه لا قائل يقول أن أصحاب إبراهيم أفضل من آل إبراهيم. ومن هنا أنا أرى أن أخي وحبيبي الشيخ عثمان عندما قال لي في الجلسة الماضية هل آية المباهلة هي التي جعلتك تترك مذهب أهل السنة أو لا، قال في الجلسات الماضية هل آية التطهير هي التي جعلتك تترك مذهب أهل السنة، فهذا السؤال خطأ، لأن مجموع ما ورد من مذهب أهل البيت ما ورد عن أهل البيت هو الذي جعلني أترك مذهب أهل السنة. وأقول أن الآيات والروايات الواردة في أهل البيت بمجموعها هي التي جعلتني أترك الوهابية وأتبع أهل البيت. وهكذا إذا أردنا أن نفهم آية الوهابية يجب أن نراجع الآيات الأخرى، ومن هذا القبيل الآيات التي تصف آل إبراهيم باعتبار أننا في الصلاة نقرن بين آل إبراهيم وآل محمد في الصلاة الإبراهيمية الثابتة عند الإثنى عشرية والسنة والوهابية. يقول الله تعالى موجها خطابه لمحمد صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل إليك من ربك هو الحق، إلى قوله تعالى. وما زال الخطاب تأمل موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب الذي أنزل على محمد
يقول الله في شأنه: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. والنبي في يوم المباهلة بين لنا من هم الذين أورثهم الكتاب واصطفاهم من عباده عندما خرج بعلي وفاطمة والحسن والحسين، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وقد أخبرنا بقوله: تركت فيكم الكتاب وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أخبرنا بذلك بأنهم هؤلاء هم ورثة الكتاب، وإلا لما كانوا قرناء الكتاب، لأن الله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وكما أورث الله الكتاب بعد إبراهيم الذين اصطفاهم الله من آل إبراهيم، فقد أورث الله الكتاب من بعد محمد للذين اصطفاهم الله من آل محمد. وجاء القرآن وبين أن آل إبراهيم عندهم الكتاب والحكمة، وجاء النبي وبين أن أهل البيت هم قرناء الكتاب، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين كما بينهم النبي وحددهم في أكثر من موضع، ولا سيما في آية المباهلة. ولكنني أسف إن أكثر الناس لا يتأملون في هذه، ويجعلون القضية قضية إثني عشرية، مع أن القضية قضية قرآنية وقضية متعلقة بالسنة النبوية، لا تتعلق بأي مذهب من المذاهب. والإثني عشريون عندما قالوا بذلك إنما استندوا إلى آيات الكتاب المبين وإلى السنة الصحيحة الواردة عند الطرفين. هؤلاء الواردون للكتاب هم المعنيون والمصطفون في قبل الله. ومن هنا قال النبي: لا يزال الدين محفوظ بإثني عشر. وحفظ الدين لا يكون بالملوك الظلمة، كما قال الشيخ عثمان الخميس عندما جعل حفظ الدين بالإثني عشر، جعل حفظ الدين بيزيد بن معاوية وبمروان وبغيرهم من الظلمة الذين قتلوا أهل البيت واستباحوا دماءهم. فكيف يكون الذين استباحوا ورثة الكتاب المبين هم الذين سيحفظون الدين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وإنما يكون ورثة الكتاب هم الذين اصطفاهم الله وقرنهم بكتابه، وأمرنا أن نقرن بينهم وبين آل إبراهيم عليهم السلام. ولكنني أأسف أن الكثير لا يتأملون ويتركون هذه الأمور، لأنهم في نظرهم لو تعلقوا بهذه الأمور لأصبحوا من الإثنى عشرية. هؤلاء الذين اصطفاهم الله من آل محمد واصطفاهم الله من آل إبراهيم يجد الصلاة والسلام عليهم بقول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ومن هنا فرض الله الصلاة والسلام على آل إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد لأن الله اصطفاهم، وهكذا فرض الصلاة على آل محمد في الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد لأن الله اصطفاهم. إن الإنسان عندما يقف أمام الله في صلاته خاشعا لا ينبغي أن يذكر في صلاته إلا الذين اصطفاهم الله من آل إبراهيم ومن آل محمد. ومن هنا لا يجوز أن يذكر المسلم في صلاته لا أصحاب إبراهيم ولا أصحاب محمد، وإنما يذكر الذين اصطفاهم الله واشتباهم من آل محمد، والذين اصطفاهم الله كذلك واشتباهم من آل إبراهيم. ولكن أكثر الناس فضلوا أصحاب محمد واعتبروا تأخير أهل البيت من العقيدة. ومن هنا اعتبروا أن من قدم الإمام علي وأهل البيت على عمر بن الخطاب أو على عثمان بن عفان أو على أنه من المبتدعين الضالين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اصطفى الله من آل إبراهيم أناسا معينين ومشخصين ومعروفين ومعدودين، وجعلهم هم الورثة للكتاب والحكمة كما في القرآن الكريم. وهكذا اصطفى الله من آل محمد أناس معينين ومشخصين ومعروفين ومعدودين، وجعلهم هم الوارثون من الكتاب والسنة كما في حديث الثقلين. وقد حدد النبي في يوم المباهلة بصورة واضحة تفيد الحصر، حيث أدخلهم في يوم المباهلة، أدخل عليا في الكتاب، ثم أدخل فاطمة في الكتاب، ثم أدخل الحسين في الكتاب، ثم أدخل الحسن في الكتاب، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، وأدار الكتاب عليهم. وأغلق الكفاء عليهم. لماذا يصنع؟ لماذا يصنع كل هذا؟ من أجل أن يبين من هم ورثة الكتاب، من هم قرناء القرآن. لا شك أن النبي إنما عنا المصطفين المنتجبين المختارين، وإلا لما ذكروا بالصلاة ولما قرموا بآل إبراهيم. إن أهل البيت الذين نذكرهم في التشهد هم ناس معينون كما تقول الاثني عشرية مشخصين، ليس كل من هب ودب 50 مليون كما بالإحصائيات الأخيرة كلهم نذكرهم بالصلاة. هل هذا معقول؟ وهل هذا يقبله العقل؟ ومن هنا أوصانا النبي بالأخذ بالقرآن والسنة أولا، وهم الثقل الأكبر، وبالأهل البيت وهم الثقل الأصغر. وأترك المجال للشيخ عثمان الخميس أن يتكلم، ثم أبين بعد ذلك دور بني أمية في فصل أهل السنة عن أهل البيت. وتفضلوا مع الناس والجزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، كنا نتمنى أن يتكلم الدكتور عصام عن آية المباهلة، بينما نجد أنه خرج عن الموضوع كثيرا. فقد ذكر دكتور عصام في معرض كلامه أن البحث في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خلال النظر في آل إبراهيم، ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وأنا أوجه سؤالين للدكتور عصام قبل أو ثالث أسئلة للدكتور عصام قبل أن يستمر. السؤال الأول، أكمل الآية التي بعد هذه الآية. أقول للدكتور عصام إنك تقول إن البحث في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خلال النظر في آل إبراهيم، فأقول أسمع الناس الآية التي بعد قول الله تبارك وتعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا الأول. أما الثاني فقوله الذين اصطفاهم الله من آل إبراهيم معروفون ومعدودون، أنا لا أعرفهم ولعل الكثيرين لا يعرفونهم، فإن كنت تعرفهم بل تقول معروفون ومعدودون فنريد أن نعرفهم، أعلمنا منهم. وأما الأمر الثالث فقبل أن تنتقل عن آية المباهلة أخبرنا أين الدلالة في آية المباهلة على الإمامة، وأين الدلالة من آية المباهلة على العصمة. فأنت إنما ذكرت آية المباهلة لتستدل بها على الإمامة، فموضوعنا الإمامة وما تدل عليه آية المباهلة، ولن تخرج من هذا كما خرجت في آية الكفاء أو آية التطهير وحديث الكفاء، حيث لم تذكر الدلالة من آية التطهير وحديث الكفاء على الإمامة والعصمة. فنحن طالبك أن تذكر لنا الدلالة من آية المباهلة على الإمامة والعصمة، وأن تجيب عن سؤالين من خلال كلامك الذي ذكرته الآن، وأسمع الناس الآية لكنا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أريد قبل أن ندخل في التفصيل في هذه المسائل التي ذكرها الشيخ عثمان الخميس أن يجيبني على هذا السؤال، لماذا قرن الله ورسوله بين آل إبراهيم وآل محمد في الصلاة الإبراهيمية الثابتة عند جميع المسلمين؟ أجزو أن يجيب عن السؤال، فإذا اتفقنا في هذه الكلية سوف نناقش الجزئيات والموارد. هل يوافقني لماذا قرن بهذا؟ أجب عن هذا السؤال.
نعم، ذكر الله تبارك وتعالى هذا لبيان مكانته عنده سبحانه وتعالى. تفضل.
عثمان
رجاء يعني هاي رح نرجع نرجع البداية شيخ عثمان بدنا نشتري شوف شو يكتب يعني ما بعرف هاي طبعا راح تزيد من الحساسية يعني الكتابات الدمشقية مو طبيعية يعني نحن بدنا نحافظ على الجو بدنا نحافظ على أنه المناظرة تظل مستمرة بشكلها الطبيعي فنتمنى منكم أنه تكون من دمشقية أنه لا يكتب الكتابات بعد الأخوة الكرام رجاء شايف أنا هذا اللي شايف يعني شوف شيخ عثمان يعني لازم الأخوة يرجعوا على أولاد مو يرجع لهم فأنا أرجو من الأخوة جميعا رجاء من الأخوة جميعا أنه لا أحد يكتب محمد علي ونحن اتفقنا على أنه أي واحد بده الشيء يكتبه على البرايل تفضل عليكم طيب عثمان الشيخ يريد منك تفضل شيخ عثمان
نعم أنا أطلب من الجميع أن لا يكتب شيئا فقط الذي يكتب محمد علي عن الساعة الوقت وأي أحد عنده أي استفسار عن الوقت يسأل محمد علي عن طريق المراسلات فقط لا يكتب لا فقط لا أحد يكتب بارك الله فيك
طيب أحسنتم جزاكم الله خير
بسم الله الرحمن الرحيم إذا اتفقت معي أنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين مقام أهل البيت أنه كمقام آل إبراهيم إذن فما المانع أن نبحث عن مقام آل إبراهيم في القرآن الكريم لأجل نعرف مقام أهل البيت ما هو المانع من ذلك؟ تفضل معاذ المال
بسرعة إنسان لا تضيع أجل عن أجل في قصتها لك ما نبحث في مقام آل إبراهيم أكمل الآن الدلالة من آية المباهلة واجب على الأسئلة التي تجاهها ولمن حافظ الآية أن يفتح نحن السلام
بسم الله الرحمن الرحيم أنا في الحقيقة ما أدري الشيخ عثمان الخميس يريد فقط أن يستمع أنا تكلمت 16 دقيقة وأنت تكلمت فقط 3 دقائق أنا أريد فقط أن تسمعنا شيء ولكن سأجيب على سؤال حتى تعرف قضية ليست أنه لا يستطيع أن يجيب عن سؤال الأسئلة التي سألتها لها إجابات ولكن الآن مر كثير من وقتي ووقتك ما زال محفوظ لأنك لا تتكلم فقط توجه أسئلة فقط لا تضرع موضوع قال الله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صف عنه وكفى بجهنم سعيرا فنجد هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الآية أن هنالك أناس حسدوا آل إبراهيم وفي التاريخ كذلك نجد أن هنالك أناس حسدوا آل محمد فهذه مشابهة بهذه النهية ونجد أن الله قد آتى آل إبراهيم كما في الآية الكتاب والحكمة ونجد أن النبي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله أهل بيتي ونجد أنه قال الله وآتيناهم ملكا عظيما فما دام أن الله قد آتاهم ملكا عظيما فلا ينبغي لرجل يأتي وينكر أن لآل إبراهيم ملكا عظيما لكننا نأسف أنهم جاءوا وأنكروا وقالوا لا تستمع الخلافة والوصية في بيت واحد وقالوا لا يستمع كذلك الملك والكتاب في بيت واحد في آل محمد لكن الله سبحانه وتعالى رد على الذين أنكروا الملك في آل إبراهيم فقال فمنهم من آمن به الضمير يعود إلى ملك عظيم لا إلى إبراهيم عندما ننظر إلى سياق الآية فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه منهم من آمن بالملك العظيم لآل إبراهيم ومنهم من صد عن الملك العظيم لآل إبراهيم ثم قال الله وكفى بجهنم سعيرا أي أن من أنكر أن يكون لآل إبراهيم الملك العظيم فسوف يكون مصيره وكفى بجهنم سعيرا وقال النبي الأكرم جعل الهداية لأهل البيت وقال من يسترق حتى يردع الحوض فمن لم يكن أهل البيت فلن يهتدي إلى الحق فهذا طبقته أعتقد أنه مثلا من وقت كبير فأريد أن أسمع شيء من الشيخ عثمان الخميس ثم أنا سأجيب كل سؤاله ولكن أنا أتعلم كثير لماذا أنا وظيفتي أن أجيب والشيخ عثمان لا يجيب عن أسئلتي وقال في الجلسة الماضية لن أجيب، هكذا قال لي في الجلسة الماضية. فأرجو من الشيخ عثمان أن يكون منصف وأن لا يدعي وقتي يمضي وهو وقته فقط 3 دقائق بينما الآن هو وقتي 17 دقيقة. يريد تكون مناظرة، وإلا أنا ألقي محاضرة يوم الثلاثاء وأنت تأتي تلقي محاضرة يوم الأربعاء. تفضل معك ما يكون منصف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عثمان يقول أنا أتكلم أنت تتكلم أنت تتكلم كما صادق الشيخ عثمان. تدخل في الموضوع. كما كان صادق تدخل أنت تتكلم بأي حديث أي شيء تتكلم فيه فقد تكلمت كثيرا. وقلت أنت لا تعرف لا تستطيع تتكلم أنا ما ذنبي. أنا أريد أن أتكلم في الموضوع. أنت تكلمت كثيرا ما استفدنا شيئا. ومن ضمن كلامك أحسن بالشرطة أن تفرق. يعني أن قول الله تبارك وتعالى أن يسألون الناس على ما أتاهم الله من فضله. قال أعطينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وآتيناهم ملكا عظيما. آتى الله آل إبراهيم ملكا عظيما. سبحانه وتعالى. ثم الله جل وعلا يقول فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. منهم من آمن به الملك شرع عصام ومنهم من صد عن الملك شرع عصام. أنت تتلاعب بالقرآن. وكفى بجهنم سعيرا. دكتور عصام لا تعبد بحساب الله، لا تعبد بحساب الله تبارك وتعالى. هذا امر. الامر الثاني كنت انهم معروفون معبودون آل ابراهيم. من هم آل ابراهيم المعروفون المعبودون؟ ما نعرفهم ولا نعرف عددهم بالتفصيل الذي يصفه انهم معروفون معبودون. وقلنا لك أين الدلالة من آية المداهنة على الإمامة والعصمة؟ كنت تستطيع خلال 20 دقيقة التي تكلمتها أن تذكر ذلك، أن تتكلم عن الدلالة على الإمامة والعصمة من آية المداهنة. أما الحديث الذي ذكرته فلا سأل له بموضوعنا. أنت وضعت وقتك للدكتور عصام. تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تحدثت 4 جلسات 5 جلسات عن آية المداهنة. وما زال عندي كلام كثير بآية المباهلة في جلسات أخرى، لكن أنا لم أسمع شيء إلى الآن من الشيخ عثمان حول آية المباهلة. خلاص أريد أسمع شيء. تفضل شيخ عثمان.
دكتور عثمان أنت الذي تستدل من آية المباهلة على الإمامة والعصمة. استدل من آية المباهلة على الإمامة والعصمة. كيف أنا أتكلم عنها؟ استدل المهم هل نقول هي تدل على فضله. أنت تقول تدل على الإمامة والعصمة. أين وجه الدلالة على الإمامة والعصمة؟ تفضل.
أنا أقول أن مجموع الأدلة الواردة في أهل البيت تدل على الإمامة وتدل على العصمة المريمية لا العصمة الوهابية الملازمة للنبوة. عصمة مريم كانت معصومة ولم تكن نبية. أنا أقول بالعصمة المريمية العصمة التي في رأسك أنا أكفر من يقول بها. لذلك أنا أقول مجموع الأدلة. الآن أريد أن أسمع منك شيء، ما هي انتقاداتك على آية المباهلة؟ تفضل معك المايك. أنا تحدثت 4 جلسات آية المباهلة. تفضل معك المايك. ماذا
دكتور عصام؟ هل سمعتني أنتقد آية من كتاب الله حتى تقول معها أن انتقاداتك على آية المباهلة؟ حاول أن تحسن الكلام دكتور عصام. أين الدلالة على العصمة من آية المباهلة؟ الآن رجعت وقلت الأدلة الواردة في آية البيت تدل على العصمة مجموعها. إذن آية المباهلة لوحدها لا تدل على العصمة ولا تدل على الإمامة. هكذا فهمت أنا. هل فهمي صحيح؟
شيخ عثمان أنت لا تريد أن تتكلم، لكن أنا أريد أن أقول لك أن العصمة التي نقول بها ليس في كل من هب ودب، ليس في 50 مليون. يجب أن تسلمي أن أهل البيت معدودين ومحصورين كما حصرهم النبي وكما بينهم النبي بأسمائهم. أما أن تطالبني بعصمة 50 مليون فأنا لا أقول بذلك. نحن نقول ناس معينة، فإذا لم تسلم بالحصر فكيف تريدني أن أناقشك في العصمة؟ العصمة سنناقشها في الجلسات القادمة. الآن ليس وقت. أنا أعرف كيف أعرف مذهبي والطريقة التي أستطيع أن أوصل إليك مذهبي. أنت الآن تريد مني أن أقول بعصمة 50 مليون وهذا لا يمكن.
طيب هو يقول يعني لا نقص في جلالة العظمة، لا نقص جلالة العظمة، نقول أثبت العظمة أولا، لا نقص في جلالة فيها، وناقص في ثبوتها، هل العظمة ثابتة أو غير ثابتة؟ هل آية المباهلة تدل على العظمة؟ هل أخذ المباهلة تدل على الإمامة؟ هذا سؤال واضح جدا. فإما أن تقول تدل والدليل فوقيت وفيت، وإما أن تقول لا تدل، ثم إذا كانت كذلك فننتقل منها إلى دليل آخر يدل على العظمة والإمامة، وأظن أن الكلام واضح. فأما أن تقول نستفيد عطلة 50 مليون، أنا لا أقل بعطلة سبعة حتى أقل بعطلة 50 مليون برعتهم. وأما قولك أنهم معدودون ومعروفون، أنا أريد المعدودين المعروفين من آل إبراهيم. تقول آل إبراهيم معدودون ومعروفون، نحن نريد آل إبراهيم المعدودين المعروفين، وحتى آل محمد المعدودين المعروفين نريد أيضا أسمائهم. هل نقطع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقطع عليهم بأسمائهم حتى تقول معروفون؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن الشيخ عثمان يصر إصرار شديد كما تحدث في الجلسة الماضية. أنا أريد أن أتكلم ثم تذهبوا، قال في الجلسة الماضية هكذا، اذهبوا تعشوا وارجعوا اسمعوني في آخر الوقت. وأنا لا أدري لماذا هذه الأساليب المنطوية دائما كرر هذه الكلمة، يتكلم عثمان الإمام في البداية وينتهي من وقته، ثم أنا أتكلم يبقى لي في الأخير، فأنتم اذهبوا تعشوا وارجعوا كما قال في الجلسة الماضية. فأنا لا أدري، هذه الأساليب ليست أساليب، وأقول لا نؤمن ذلك. فسأتكلم شيء مختصر، وكما وعدت نقول أنه الشيخ عثمان الخميس للأسف الشديد في الجلسة الماضية تعامل مع آية المباهلة بشكل سلبي وبشكل فصحي، حيث قال أنا باستطاعتي أن آتي بأهل بيتي وأدخلهم بالكتاب وأقول اللهم هؤلاء أهل، ماذا فيها؟ ماذا يجب؟ وأنا باستطاعتي أن أواهل بأبنائي، ماذا في المباهلة شيء؟ فأنا أريد أن أقول أن هذا الكلام في منتهى التافه، لأن هذا الكلام يعني إهمال كتاب الله وإهمال سنة نبيه. ونحن لم نهتم بيوم المباهلة، ولم نهتم بأهل الكساء الذين أخرجهم النبي أو لأجل المباهلة، لم نهتم بأهل الكساء ولا بآية المباهلة، ومن نهتم بالإمام علي ولا بفاطمة ولا بالحسن والحسين ولا ببقية الاثنى عشر من أئمة أهل البيت، لم نهتم بهم لو لم يكن الله ورسوله قد أهتم بهم. والله لو لم يؤمن الله ورسوله في حديث ثقلين بالتمسك بالقرآن والسنة وبالتمسك بأهل البيت لكنا تركناهم ولم نتبعهم. إن اهتمامنا بآية المباهلة هو اهتمام بالقرآن الكريم واهتمام بالسنة النبوية. إن الذين يقولون لا تبحثوا ولا تحاولوا في آية المباهلة إنما ينهون عن الاهتمام بالكتاب والسنة، وإن النهي عن الحوار في آية المباهلة أو آية التطهير والنظرة الصفحية فيها يدل دلالة كاملة على أن الإنسان ليس منصفا في البحث عنها. وأريد أن أبين أن الشيخ عثمان الخميس عندما تعامل مع الآية، مع آية المباهلة بهذه الصورة، ليس التعامل كان منه بحث، بل للأسف الشديد الكثير من الذين مثل الشيخ عثمان الخميس يمرون بالآية هذه مرور الكرام ولا يتعاملون مع الآية بشكل سليم، بل ينتظرون من الشيعة ومن الاثني عشرية أن يأتون بحديث المنزلة مثلا، ثم يقولون لهم هل حديث المنزلة هذا يدل على جميع ما تستدلون به من عقائدكم، وينسون أنه لو كان هنالك آية أو رواية تدل على جميع مقامات أهل البيت لكان النبي أكتفى بآية المباهلة، ولكان النبي أكتفى بحديث المنزلة. ولكن أنا كما وعدت بالبداية أني سأتحدث جزء من وقتي عن آية المباهلة، وجزء من وقتي وقوتي قد شارف على الانتهاء، عن أثر الدولة الأموية في التعامل المهمش مع الآيات والروايات الواردة في أهل البيت. لقد كانت الدولة الأموية ترفض حياة وبقاء أهل البيت، وتخشى عاقبة وجود أي فكرة أو رواية أو شخصية علمية تنسب إلى النبي وإلى أهل البيت. وأسست الدولة الأموية على أساس إبعاد أهل البيت في الحكم والفكر والفقه والرواية،
واستخدمت في محاربة أهل البيت وسائل لم يسبقها إليها سابق ولم يلحقها نظير لها في تلك الوسائل إلى هذا القرن العاصر. فمن تلك الوسائل في الإبادة كما صنعت هذه الدولة من إبادة أهل البيت في كربلاء، وكما وضعت الروايات التي تطعن بأهل البيت، ومن هذه الوسائل فن العزل، فعزلت أهل البيت وجعلت الناس يأخذون من غيرهم، كما ذكرت لكم في الجلسة الماضية عندما قال الإمام الصنعاني أن أهل السنة تركوا الصلاة على آل النبي خوفا وتقيا من بني أمية، فكان بني أمية يطعنون في كل من اتصل بأهل البيت، ومن هذه الوسائل فن التزيين. فتوهت الدولة الأموية في شيعة أهل البيت، وما زالت الصورة مشوهة إلى زماننا. وكانت الدولة الأموية تثابر على محاولة عزل أهل السنة عن أهل البيت، ومن هنا قال شيخ الإسلام تيمية لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت. فقال الإمام محمد أبو زهرة إمام أهل السنة في العصر الحديث: لقد كان لبني أمية دور في إبعاد الكثير من المسلمين عن أهل البيت، لأن الدولة الأموية تعلم أن أركان الملك لهم لن يبقى إلا إذا عزلت بين جماهير المسلمين وهم من أهل السنة وبين أهل البيت. ولكن قد يقول قائل: ما هي أكبر الأدلة على أن الدولة الأموية هي التي فصلت أهل السنة عن أهل البيت؟ ولماذا تتهم بني أمية بهذه التهمة كما في الجلسة الماضية اتهمتهم؟ أقول هذه دعوة ليست مني، بل قال بها الإمام الصنعاني، وقال بها أبو الأعلاء الموجود كما في كتابه الخلافة والملك، وقال بها الكثير من أهل السنة، فأذكرهم بعد قليل. وكل دعوة تحتاج إلى دليل، فما هو الدليل الذي تستدل به في اتهامك لبني أمية؟ أنهم كانوا السبب في فصل أهل السنة عن أهل البيت، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أننا لم نأخذ عن أهل البيت. من المعلوم عند العلماء أن الدعوة المنتظرة تأملوا في هذه العبارة أرجوكم، والدعوة المتوقعة والدعوة المترقبة كما في القانون الدولي هي أقوى الدعاوي، وهي برهان قوي يثبت صحة الكلام. والمقصود من هذا الكلام: أليس من المعقول والمتسالم به عند العقلاء أن البواعث النفسية أو البواعث المنطقية أو البواعث السياسية والاجتماعية أو البواعث العقلية كانت تستوجب وتقتضي بأن الذين أسسوا دولتهم على محاربة الإمام علي وعلى قتل الحسين وعلى قتل الحسن وإقامة مذبحة كبيرة لأهل البيت في كربلاء ثم لعنت أهل البيت في المنابر، أليس من المنتظر والمتوقع منهم أن يفصلوا بين أهل السنة وبين أهل البيت؟ إن هذه البواعث تجعل الدعوة في أن بني أمية فصلون عن أهل البيت تجعل هذه الدعوة منتظرة ومترقبة ومتوقعة ومنطقية ويقينية، ومن خالف هذه الدعوة فهو ينكر يقينيات هذه البواعث القوية. لم تجعل بني أمية يخطون مخططهم في فصل أهل السنة عن أهل البيت، لم يجعلوا هذا المخطط يبقى سريا، بل إن هذه البواعث القوية سوف تجعلهم لا يكتفون بالعمل السري في فصل أهل السنة عن أهل البيت، بل سوف ينتقلون إلى العمل العلني الصريح. ومن هنا اكتشف إمام أهل السنة الإمام الصنعاني أنهم كانوا السبب في أن أهل السنة في القديم كانوا لا يذكرون الصلاة على أهل البيت خوفا وتقيا لبني أمية. إذن فقد هذه البواعث جعلتهم أمام الملأ يفصلون أهل السنة عن أهل البيت، وهذه البواعث القوية لا يمكن أن تجعل بني أمية يتركون الجمهور، لا سيما أن الأكثرية المعقوة في الدولة الأموية من أهل السنة، وشأنهم في قبول روايات وفقه أهل البيت أو الإعراض عنها لا يمكن يتركون أهل السنة وشأنهم، لأن الدعوة المنتظرة الموجودة في القانون الدولي تقول مستحيل أن يحدث ذلك، بل هم يحتالون على أهل السنة من أجل فصلهم عن أهل البيت. وكما ذكرت لكم في الجلسة الماضية عن شرع العسقلاني، عندما قال الإمام العسقلاني في شرعه وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أن أهل السنة كانوا يلحقون زياد بن أبي إلى أبي سفيان خوفا من بني أمية، رغم أن هذه كبيرة من الكبائر، فإذا كان أهل السنة أجازوا أن يرتكبوا كبيرة من الكبائر خوفا من بني أمية، أليس من المعقول أن تكون البواعث القوية تجعل الأمويون يجعلون أهل السنة يتيتون أهل البيت. ومن هنا قال شيخ الإسلام تيمية: لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت. لقد كان بني أمية بسبب هذه القاعدة الدعوة للغرب يكررون ويلحون في التأكيد على الفصل ويسعون إلى ربطهم بشخصيات أخرى لتكون بديلا مسوغا. ومن هنا قال ابن تيمية كما في من هذه السنة: أخذوا عن جميع الناس، يعني خلاص الكلام، ولكن تركوا أهل البيت. إذن أنا جد كلامي وتكلمت عن آية المواهلة بما هو المطلوب، ثم تكلمت عن موضوعي وأخذ من وصفي الكثير. فأرجو من الشيخ عثمان الخميس أن يعرف نحن في مناظرة ولسنا هنا في محكمة. يجب أن تجب، أنت لم تجب عن أسئلتي، وأنا كذلك أقول لك قد أجبت عن أسئلتك وقد تحدثت عن آية المواهلة أكثر من 4 جلسات، وأنت كنت تتحدث عن التحريف في هذه الجلسات الماضية، ثم جئت الآن ولم تتحدث بشيء عن آية المواهلة. أرجوك اسمعني شيء عن آية المواهلة ولا تكرر فقط الأسئلة، لا تحول المناظرة إلى مجرد أسئلة فقط. تكلم بشيء، وإن كان لم تحضر وتريد فقط أن تأتي هنا للأسئلة فحضر في الجلسة القادمة وأتي، ليس مانعا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للورى نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى. سأترك الدكتور عثمان برهة من الوقت وأتفرغ لمن يستحق أن أوجه له الكلام. سأوجه كلامي إلى الحاضرين، سأوجه كلامي إلى من سيسمعه من المسلمين. أقول وبالله أستعين، كما سمعتم أن الدكتور عصام لم يستطع أن يستدل من آية المداهلة ولا آية التطهير ولا حديث الكتاب على مدعاه في العتمة والإمامة، وما كان بوسعه إلا أن يضيع وقتنا ووقتكم بالقانون الدولي وبنابليون بونابرت وبقصة حياته وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن أبدا أن تكون في نقاش علمي. فأقول يا دكتور عصام لا تحزن، لست حريصا على الكلام لكنني حريص على الوقت. طلبت منك أكثر من مرة أن تتجلى من آية المداهلة أو من حديث الكتاب على العصمة والإمامة، ولكنك تأبى لأنك تعجز، ولم يبق عندك إلا أن تخرج من هذا الموضوع إلى مواضيع أخرى. وأنا أعذرك تماما، فإن الأدلة لا تصحك، لأن ما بني على باطل فهو باطل، ولذلك سأسمح لك أن تتكلم في النهاية، فلست حريصا على أن أختم الموضوع. فأقول وبالله أستعين إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. ويصدق هذا قوله جل وعلا: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. والله جل وعلا لا يريد لنا أن نختلف، بل أمرنا بالاتفاق، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد بين لنا جل وعلا السبيل الذي نتحاكم إليه عند الاختلاف، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والغريب أن الدكتور عصام وهو من علماء الشيعة المعروفين عندهم يعجز كغيره عن أن يستدل على مطلبه إذا كان من يناقشه يوقفه عند كل كلمة وكذبة يضيفها، فإنه لا يستطيع أبدا أن يقول كل ما عنده لأنه يتضح بقليل مما عنده، فكيف إذا قال كل ما عنده؟ والغريب أيضا أنه قال في مرة سابقة إنه يناظر لهدف ثاني ويبتعد عن الدفاع عن الذات، بينما نراه يتهرب عن الإجابة ويكذب ويخرج عن الموضوع كثيرا. فنقول ومهما تكن في امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلمه. وقد وعد الدكتور عصام أنه سيجيب على جميع أسئلتكم، فنسمعه الآن.
وسوف أجيب على كل مسألة ونقطة مطلوبة عليها، ولكن أرجو من الشيطان أن سوف ليس في هذه الجلسة في هذه الجلسة ثلاث جلسة أو ثلاث جلسة أو ثلاث جلسة أعجل إلى كل نقطة وأرد عليها نقطة حتى تكون الأمور واضحة. الآن
هل كان الصوت واضحا؟ هل كان صوته واضحا؟ نعم. فكما ترون أنه وعد، وهذا كان في الجلسة العاشرة ونحن الآن في الجلسة الخامسة عشرة، وإلى الآن لم يجب على هذه النقاط التي وعد أن يرد عليها نقطة نقطة. فأنا أخاطب أفراد الشيعة الاثني عشرية فأقول لهم تفكروا في هذا الأمر جيدا، وهو إذا كان علماؤكم وكبراؤكم يسجدون فبما يتفقون؟
ثم لماذا يكذب الإنسان إذا كان على حق؟ أليس الكذب يهدي إلى الفجور؟ والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه اللئيم الأخيب. ولقد جمعت كثيرا من كذبات عصام العماد وكثيرا من تهرباته وسأذكرها الآن. ولقد جمعت كثيرا من كذبات عصام العماد وكثيرا من تهرباته
وسأذكرها الآن. كذب علي في قوله قال عثمان كنت أظن أنك تقول إن ابن عباس ليس من أهل البيت، ولم أقل شيئا من ذلك ولكنه كذب على الجسد. وقال أن من هذه السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية تبع أكثر من 40 مرة، وقال له مئات الطبعات، وكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية النقل وقال بحروفه، وذكر جزءا وصفحة كذبا وزورا. وأسمعناه بصوته، وهذا أقوله لمن كان يتابع المناظرات كلها، أسمعناه بصوته شدده وانشرافه عن الحق، وقال إن الشيخ حنتوس والشيخ البشري رحمهما الله أنهما قالا كنا نكثر في عشرية ثم تبين لنا أن الحق. وسألته أكثر من مرة أن يذكر لنا هذا الكلام أين يوجد، فلم يخرج غلابا. وكذلك قال عني إن عثمان يكثر الاثنين عشرية، وطلبت منه أن يذكر ذلك أين أو يسمعنا فأوتي، فعجز عن ذلك لأنه كذب فيه ولم يصدق. وقال عن حديث أم سلمة في الكفاء إنه في مسلم، ثم أنكر لما قلت له ليس في مسلم، أنكر قال أنا ما قلت في مسلم، فأسمعناه بصوته أنه قال في مسلم وسكت ولم يرد ولم يعتذر
عن كذبه. ثم قال إن الإمام مسلم ذكر أن حديث الاثنى عشر كان في غدير قم، ولما طلبنا منه ذلك فذلك لم يهر جوابا. وقال إن حديث الكساء حديث أم سلمة الطحاوي قال إنه صحيح، ولما طلبنا منه قول الطحاوي أي قال أنا ما به صححه الطحاوي، فأسمعناه بقوله أنت من صححه الطحاوي. ثم كذلك نقل عن ابن الجوزي أنه قال إن أم سلمة وعائشة ما كانتا تريان أنهما من أهل البيت. قلنا له أين قال هذا ابن الجوزي؟ فلم يحر جوابا. وقال إن الإرادة في آية التطهير تختلف عن غيرها في القرآن، وكذلك لما طلبنا منه إثبات ذلك أنكر وتراجع وقال أنا ما قلت ذلك وإنما قلت التطهير يختلف. وكذلك قال إن شروح صحيح الإمام مسلم الخمسين كلها تقول بقوله، فطلبنا منه أن يذكر لنا هذه الشروح وكيف طلع عليها وهل توجد في السوق، فسكت ولم يسر جوابا لأنه كذب على الإمام مسلم وكذب في دعواه أن هذه الشروح تقول مثل هذا الكلام. وقال كذلك إن الطحاوي يرى أن أهل البيت هم الخمسة فقط، ولما طلبنا منه نقل ذلك عن الإمام الطحاوي عجز عن ذلك لأنه سلف عليه. وقال عن زيد بن أرقم لما قال في قوله صلى الله عليه وسلم أذكركم الله أهل بيتي، فقيل له ومن أهل بيتي؟ قال آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. قال الدكتور عصام كذبا وزورا إن زيد بن أرقم لم يسأل عن أهل البيت وإنما سئل عن من قدمت عليه الصدقة، فطلبت منه أن يذكر ذلك وينقله ويقرأه علينا من صحيح مسلم، فعجز عن ذلك لأنه كذب على مسلم وكذب على زيد بن أرقم. وكذلك قال إن الإمام مسلم قال استدرك زيد، فطلبنا منه أين قال الإمام مسلم هذا الكلام، فكذلك لم نسمع جوابه. وقال عن محمد علي البار إنه عالم وهابي، وقال مرة العلامة الوهابي، فطلبنا منه من قال إن هذا من علماء الوهابية كما يسمونه، والله الذي لا إله إلا هو نفخر بذلك ونعتز إذ ينتسب إلى هذا الرجل رحمه الله تعالى. قال أيضا إنه كان يفكر الاثنى عشرية ويلعنهم قبل ترصده، ثم ادعى لما ألزمناه بهذا القول قال أنا ناقص إني أكفرهم ما كفرتهم أبدا أنتم تكذبون علي، فأسمعناه بصوته أنه كان يكفرهم ويلعنهم، وقال إن زوجتي ما زالت تكفرهم حتى بعد ترصده ولا أدري كيف كان يعيش معها في ذلك الوقت، إذ إنها تكفره وتعيش معه وهذه طامة كبرى. وكذلك ادعى وهذه تمام العشرين، ادعى كذبا وزورا أنه سألني 40 سؤالا ولم أجب عنها، وذلك في الجلسة 13، فطلبت منه أن يذكرها وأنا على استعداد تام أن أجيب على جميع هذه الأسئلة، فلم يذكر إلا 3 كنت قد أجبت عليها ثم أجبته عن 40، والآن يطيعنا أنني لا أجيب عن أسئلته. والله الذي لا إله إلا هو إلا أستغرب ليس منه، فهو قد اخترقت أوراقه تماما، ولكنني أستغرب من الذين يستمعون وينظرون إليه وماذا يقول وكيف يرد وكيف يثبت وكيف يدلس وكيف يلف وكيف يدور، كيف تكون لهم بعد ذلك ثقة في أمثال هؤلاء العلماء، حتى إني طلبت منكم أن تردوا عليه يلعن علماءكم الكبار، لا تأتيني بكلام الغلاة لعنهم الله، هكذا قالها بهذا اللفظ، فلن تسلموا
والله الذي لا إله إلا هو من الشيعة، سيقطعونك إربا إربا، سيجنونك في قم قبل أن تخرج منها عندما صنع علماءهم. فقد فعلت وليس هم يفعلون، لقد فعلت إذ لعنت القائلين بالتحريك من حيث لا تدري، إذ أننا دفعناك إليها دفعا وألزمناك بها إلزاما حتى لعنت من يقوم بالتحريك. وهذه ملاحظات عامة أقولها، إن سوء أدب الدكتور عصام مع الله جل وعلا حيث يخاطب الله جل وعلا بصيغة الأنثى بدعوى أنه يخاطب الذات الإلهية ولم يعتذر عن مثل هذا الكلام القبيح، وزعم أن الأدباء يقولون هذا، وما شأنك والأدباء؟ وكذلك أقول إلى الآن وعلى مدار 15 جلسة في موضوع الإمامة لم يذكر الدكتور عصام أي دليل على الإمامة أو العصمة، وإنما يذكر فضائلهم رضي الله عنهم، مما يدل على أنه لا بضاعة عنده وإنما هي دعاوى فارغة من أناس سابقين. وآخر ما قال من خلال المجموع نصل إلى إمامة أهل البيت، وإني لا أرى الصدق حتى مع الرافضة الذين يعينون الدكتور عصام، كذلك الذي ظهر يتكلم ببكاء وحسرة لما سأله سائل قال كيف يذكر الله البعوضة ولا يذكر عليا، فقال لي يا شيخ عثمان يتكلم بكلام ما أستطيع أن أقلده، لأني لا أتنزل إلى أن أتكلم بهذه الطريقة المائعة. قال هل تقبل أن يقول عن علي هذا الكلام؟ ما كنت أظن أن أحدا يبغض عليا حتى سمعت مثل هذا الكلام، يذكرون البعوضة مع علي، من الذي يحب عليا؟ ورحمة أنتم. وأنا الآن أريد أن أنبه على قضية مهمة حتى أترك للدكتور عصام آخر الوقت يتكلم كيف شاء. أقول أيضا إن هذا الطبع وهذه التصرفات من الدكتور عصام في سببه وانحرافه عن الحق ليس جديدا، بل هذا ديدن القوم وهذا مذهبهم وهذه أخلاقهم التي عرفناها. والشيعة ليس عندهم علم حديث ولا رجال، وإنما هم يعتمدون في ذلك على أهل السنة والجماعة، فهم أهل الرجال وهم أهل الحديث، هم نقلة السنة كما أنهم هم نقلة القرآن الكريم. أما رجال الشيعة وكتبهم عندما يقول صحيح وضعيف كلام فاضي، كلام لا يستند إلى دليل، فأعظم كتاب في التراجم عندهم كتاب الكشي، هو أقدمها وأحسنها، وقد توفي الكشي في القرن الرابع الهجري، وليس في كتابه ما يغني سوى كلام في الجحر والتعديل، وكل تراجمه تبلغ 20 أو 50 فقط. ثم يأتي بعده كتاب النجاشي وهو مختصر جدا، وإنما فيه ذكر المؤلفات، وقليل جدا فيه من جرح والتعديل. ثم الفهرس للطوسي وهو عبارة كذلك عن ذكر أثراء المصنفين، وشيء كثير، ولولا ضيق الوقت لبينت أكثر من هذا، ولكن حتى يعلم الجميع أنهم غير صادقين وأنهم يكذبون. وخير مثال على ما أرأى هو ما يقع في هذه الليالي من الدكتور عصام، كيف يكذب وكيف يلف وجوه ويدور ولا يقدر النقاش حقه ولا يناقش كما يناقش الناس. ولذلك للدكتور عصام أن يتكلم بما شاء الله، وأنا وعدته أن أترك له آخر الكلام، ولكن أقول له اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله سبحانه وتعالى، فإنك بكلامك هذا تضل الكثيرين، فاتق الله ولا تقل إلا حقا، فإن الإنسان إذا رجع إلى الحق تاب الله عليه، وإن استمر على الباطل وهو يعلم ذلك حق اليقين
فإنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى حساب عظيم. حاول أن تتخلص، اهرب من قم بطريقة أو أخرى، وأعلن الحق الذي تعرفه إن كنت الآن لا تستطيع أن تتكلم. أقولها صادقا وأقول لك اتق الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك أقول دكتور عصام، اثنتان وعشرون مسألة لم تجب عليها، وأنا من هنا أعلن أن النقاش معك قد توقف لأنك غير صادق. وأنا عندما قدمت النقاش معك وقدمت مناظرتك ما كنت أعرفك، وقد اشترطت أن يكون إنسانا صادقا فوعدوني بذلك الأمر وتبين لي خلاف ذلك، فقل ما شئت ولكن اعتبر أن المناظرة بيني وبينك قد انتهت، لأنني لا أستطيع أبدا أن أتحمل منك مثل هذه الترهات ومثل هذا الهروب ومثل هذا البعد عن الحق. فأجب الآن عن هذه الأسئلة، وإلا أعلم أنت بعد أن تتكلم في الوقت الذي لك، أعلم أنت أيضا خروجك عن هذه المناظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم والجميع إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأنا جالس لأسمع كلامك كله، ثم بعد ذلك جالس كذلك لأسمع الأسئلة، وآسف جدا على هذه الدقائق التي أخذتها زيادة، ولكن كان الأمر حسب ظني يستحق ذلك، وأستميحكم عذرا جميعا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أتمنى من الشيخ عثمان الخميس أن يقولها من البداية، أنا أريد أن أضع مبرر لأسف المناظرة، كان الأولى من البداية بدلا أن تأتي بهذا التفصيل، أن تقول من البداية لا أريد أن أستمر وأريد أن أنتحز. وأنا كنت قد أخبرت من البداية أن الشيخ عثمان يريد أن يصنع مبررات لكي يهرب من المناظرة ولكي يمشي من المناظرة، والله أنني كنت سمعت ذلك الكلام، وكنت قد توقعت منه هذا الاتهامات، لأن الذي يريد أن يهرب من المناظرة لابد أن يقنع الحاضرين بأنني إنما هربت من المناظرة لأجل هذه الأمور. وأنا قد أجبت عن هذه الاتهامات في الجلسات الماضية، كلها أجبت عنها إلا القليل القليل، أجبت عن الاتهامات، فصلت عن كل شيء، فصلت عن هذه المسائل. وأذكر كمثال فقط، أذكر مثال، مثال ما ذكره أنني قلت أن 50 من شروع مسلم، أنا أتحدث شيخ عثمان الخميس يفتح الآن شرح المفهم ومقدمات شروع مسلم في الطبعات الحية، سيجد أن كل المحققين يذكرون أن شروع مسلم أكثر من 50. شوف كمثال، يعني يقول أنا كذبت في هذه المسألة، هل كل الذين كتبوا مقدمات شروع مسلم عندما قالوا قد ساق الشروع أكثر من 50 هل كلهم من الكذابين؟ هل كلهم من الكذابين؟ ما هذا الكذب عندك؟ إذا كنت تريد أن تهرب من المناظرة فاهرب من دون أن تجرح الآخرين، اترك المناظرة وقل أنا عجزت أن أناظر من دون أن تتهم الآخرين. كل الاتهامات من أين تكون هذه آخر مناظرة؟ ألم نتفق وألم تقل ائتي على ما عندك، افعل بما تريد، تأتي بأقوى الأدلة التي عندك، أنا ما زلت الآن في رأس الهرم. وهذا الكلام الذي جبته يدل على جهلك، ويدل على أنك لا تعرف شيئا مثل أثرية يا أخي. أولا مما يدل على جهلك أنك ذكرت أن أول كتاب عندهم لذلك الشيء، وهذا جهل مركب. أولا أنك لو رجعت إلى أبسط كتاب من الكتب الرجالية لعرفت أن الكشفي ليس أول كتاب ألف بأن الرجال عند الإثنى عشرية. أين رجال برقي يا أخي؟ تدعي أنك تعرف الإثنى عشرية؟ أين رجال برقي؟ ارجع إلى كتاب مقص المقام في مؤلف علماء الرجال للعالم أبو زرق الطهراني، واعرف كم كتبوا من الرجال. كيف تقول أن أول كتاب؟ والله أن هذه من البديهيات. فبالله عليك يا أخي اقرأ الإيمانية قراءة كاملة، والله أنك جاهز للإثنى عشرية. مما يدل على جهلك أنك قلت في كتابة كشف الجاني أن الرواية عند الإثنى عشرية تقول ولدت في زمن الملك العادل، تقول أن هذه رواية عند الإثنى عشرية.
وفي الحقيقة أن هذا الكلام يدل على جهله. فتقول أن علي بن أبي طالب قال عن كسرى ملك الفرس إن الله خلصه من عذاب النار والنار محرمة عليه. أولا يا شيخ عثمان حتى تعلم أنك جاهل بالإثنى عشرية، هذه الرواية هي كالروايات التي يستشهد بها المستشرقين ويطعنون فيها على أهل السنة، فهم يقولون هذه الرواية ويستدلون بها على السنة وأن النبي قال ولدت في زمن ملك عادل يعني كسرى، هذه شنع بها المستشرقون على أهل السنة. ولكننا عندما رجعنا إلى كتاب أهل السنة وجدنا أن هذه الرواية موضوعة، فكذلك هذه الرواية التي استدلت بها موضوعة. ثانيا أن علماء الحديث صرحوا أن هذا الحديث في كتب الاثني عشرية من الأحاديث الموضوعة والمثبوتة في كتب الاثني عشرية، فكيف تدعي أنك تعرف الاثني عشرية وأنت تستدل عليهم وتهاجمهم بسبب حديث موضوع أجمعوا على أنه من الأحاديث الموضوعة؟ فأرجوك يا شيخ عثمان أنك إذا كنت لا تجيب ولا تعرف الاثني عشرية أرجوك أن لا تتحدث عنه. أذكر أنك قلت مرة أن العلامة الحلي هو أول من قسم، واستدليت على كلمة من كتب الاثني عشرية، وهذا جهل منك، لأن الاثني عشرية إنما قالوا أن أول من قسم الحديث والعلامة الحلي، ليس معنى ذلك أن قدراء الاثني عشرية لم يكونوا يميزوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، إنما هو أدخل كلمة الموثق، أدخل كلمة الحديث الموثق. كما أنه أهل السنة يقولون أن الترمذي جاء بأقسام جديدة في التخفيف، وهو عندما جاء بهذا التخفيف الترمذي أو الحلي إنما جاء عن طريق استقراء كيفية تعامل قدماء الاثني عشرية مع الحديث فوضع مصطلح جديد، لا أنه وجد، لا أنه جاء العلامة الحلي في القرن السادس ووضع علم الحديث ووضع تقسيمات هذه. فلذلك أنا أقول لك أنت تحتاج إلى قراءة جديدة، والله أنك جاهل بالإثنى عشرية، والله أنك لا تعرف شيئا عن الإثنى عشرية، والله أنك لا تميز بين الكذب وغير الكذب. كل هذه الكلمات التي تأتي بها، أنت منذ أن دخلت قلت أن الشيعة من أول يوم كذابين، قلت الإمام عبد الحسين شرف الدين كذاب، قلت أن التجاري كذاب، قلت أن واعد كذاب، قلت أن الكل كذاب، قلت كل من ناظرني كذاب، كل من جلس معه كذاب. وفي مناظرتك مع الشيعة الذين ناظرتهم كنت عندما تريد تنهي المناظرة تتهمهم بالكذب، فأنا لن أترك المناظرة، وإذا أردت أن تنصحك فانصحك أنت، مستعد أن أجيبك على كل مغالطة، هذه مجرد انتواءات تريد أن تلتوي. أنت صرحت في غرفة بعد المناظرة الماضية أنني سوف أترك المناظرة مع أصحاب وستسمعون ما يسركم، هذه عبارتك أصلا في غرفة السرداب، وعبارة كذلك في غرفة الأنصار، وقلت أن هذا الرجل قد طلق كبدي وصام العناد. فأنا أرى أنك قد عجزت عن المناظرة وعجزت عن مواجهة الحق، فلذلك تريد أن تتهمني بالكذب تنسحب، وما أسهل الاتهام بالكذب، فأرجوك انسحب بطريقة مؤدبة بعيدة عن الاتهامات. أما مسألة الكذب فقد عرف الجميع أنك تتهم كل الناس بالكذب، السائلين وقلت كل من ناظرتهم كذاب، كل من جلست معهم وحاورتهم من الاثني عشرية كذابين، طعنت في الإمام الصنعاني، طعنت في محمد علي البار، طعنت في الإمام محمد بن زهرة. فلذلك ليس من العجيب أن تطعن بإقسام العماد. فلذلك أنا أرجوك قل لي إذا كنت تريد تنسحب انسحب من دون إسعاد الدولة. فلذلك أنا أريد أن أقول لك أنك لا تعرف الحقيقة، وأنا سأواصل ما وعدت به وأتحدث أستمر في المناظرة عن بني أمية ودورهم في فصل أهل السنة عن ابن عشرية. كما قلت لكم أن البواعث التي تجعل بني أمية يفصلون أهل السنة عن أهل البيت كثيرة ومتعددة ومتجددة، ولو بطريقة خفية، لأن القانون الدولي ما يسمى بالدعوة المنتظرة اليقينية المترقبة تستوجب أن بني أمية يفصلون أهل السنة عن أهل البيت. ولم أنتقل بحمد الله من الوهابية إلى مذهب أهل السنة إلا بعد أن خلعت القداسة لأي شيء إلا لله ولرسوله. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الروح صفحة 422 قال: تجريد المتابعة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. فمن هنا نقول لكم إن الدعوة المنتظرة قوية 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 مقنعة مقنعة مقنعة. وأنا أقول إن اتهامي لبني أمية أنهم فصلوا أهل السنة عن أهل البيت دعوة منتظرة، وكانت البواعث إليها متعددة، وقد ذكرت لكم في الجلسة الماضية أدلة من الكتاب والسنة عند أهل السنة في إثبات هذه الدعوة، ونقلت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام إمامي أهل السنة الطلعاني والشوكاني وكلام الإمام الحجر العسقلاني، وهنالك مئات الأقوال من أهل السنة التي تثبت صدق هذه الدعوة التي أدعيها. وأرجو من الشيخ عثمان الخميس بدلا من الهروب من المناظرة أن يجيب على هذه الكلمات، ولكنني هنا حاولت أن أذكر الدليل العقلي والمنطقي وأبين أن البواعث المتعددة تثبت صدق قول شيخ الإسلام تيمية. والله ما كذب ابن تيمية، والله لقد قالها كلمة حق عندما قال لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت. وسوف أشرح معنى الدعوة المنتظرة حتى تتضح للشيخ عثمان الخميس ولكل إخوان الحاضرين. جعلهم الله من أتباع الحق، لقد حارب الأمويون الإمام علي، ولولا محاربة الإمام علي ومحاربة أهل البيت لما وصلوا إلى الملك وإلى السلطة، وكانوا يقتلون أهل البيت من أجل طلب الملك. من هنا فقد اعترف الأمويون أنهم الألد الأعداء لأهل البيت، واعترفوا أنهم الخصوم الواقعين لأهل البيت، ومن هنا كانوا يرون أن الخصم الواقعي لمملكتهم هم أهل البيت. ومن هنا عندما وصلوا إلى الملك يكون أمر طبيعي لأي مملكة، لأي دولة في العالم، لأي منظمة في العالم أن يسعوا إلى إبعاد الجماهير، والجماهير أكثرها من أهل السنة عن أهل البيت. هذا أمر طبيعي، لماذا لا تجيب عن هذه الأسئلة؟ ولماذا تسخر من هذا الكلام مع أنه كلام علمي؟ لأنك لا تجد الجواب فلذلك خرجت من الموضوع، لأنك لا تجد أجوبة على كلامي فلذلك ابتعدت عن المناظرة. بينما أنت قلت في الجلسة الماضية أنا سأتي وأتحدث عن آية المباهلة، والآن لم تتحدث شيء عن آية المباهلة، خرجت خروجا نهائيا، ثم كررت كلامك. هذا الكلام الذي أسمعته الليلة كررته أكثر من 20 مرة، وأجبتك أكثر من 20 مرة، وما أدري ما يوجد لك كلام. كل هذا الكلام والله لقد مل الحاضرون منه، تكرر تكرر تكرر، أسئلة مكررة، روايات مكررة، كذبات مكررة، اتهامات مكررة. خصصت لك جلسات لإجابة هذه الأشياء، أكثر من مرة أجبتك عنها وبينت لك الحق، وبينت أنك أخطأت، وبينت أنك جاهل وأنك تتهم، ولا تميز بين الكذب وغير الكذب، وأن الكذب عندك أصبح موسع المدلول، حتى أصبح حتى المعصوم على حسب مقياسك في الكذب سيكون كذاب، حتى المعصوم، لأنك أصلا ما أدري ما هو مفهوم الكذب عندك. ولذلك أنا أقول أنه يجب أن نستمر في الموضوع. أنا وعدت أن أتحدث عن بني أمية وعن آية باهلة، وأريد أن لا أخذ من الموضوع. لقد كانوا يرون أن دولتهم لم تمتد إلى المشرق والمغرب إلا إذا حاربوا أهل هذا البيت، وهذا أمر طبيعي. مملكة تريد أن تبقى، إمبراطورية تريد أن تعيش، فلا بد أن تحارب أولئك الخصوم، فارتكبوا في حق أهل البيت. ولا ننسى أن الأمويين لو تركوا الجمهور يتبعون أهل البيت لضاعت الدولة الأموية، بمعنى أن اتباع جمهور أهل السنة لأهل البيت يعني نهاية الدولة الأموية. ومن هنا عندما فصلوا بين أهل السنة وبين أهل البيت إنما صنعوا ذلك من أجل بقاء وجودهم ومملكتهم، تماما كما صنع آل فرعون عندما فصلوا بين مصر وبين بني إسرائيل، لأنهم يعرفون أنهم لو تركوا أهل مصر يتبعون بني إسرائيل لضاعت مملكة فرعون، فكلها ممالك، وهذه سنن وهذه قوانين وسنن كونية. فهل هذا الكلام صحيح كما تقول؟ هل هذا خرج عن الموضوع؟ ما الذي خرج عن الموضوع؟ أنا وعدت في الجلسة الماضية سأتحدث عن بني أمية وعن آية المباهلة، وأنت قلت سأتحدث عن آية المباهلة، ثم لم تفي بما وعدت وخرجت عن الموضوع. ومن هنا أقول كانت الدولة الأموية ترى أنها لا يمكن أن تعيش وتبقى إلا إذا خطأت كل شيء سطر عن أهل البيت. فالقول بأن الحق مع مذهب أهل البيت معناه القول ببطلان تلك الدولة. وإذا كان عند بعض فرق الشيعية نوع من الغلو، فلقد وجد عند بعض الفرق السنية نوع من الغلو. وهل إذا رأيت بعض السنة غالي هل تقول يا شيخ عثمان بأن مذهب أهل السنة باطل؟ وهل إذا رأينا بعض الشيعة غالوا نقول مذهب أهل البيت باطل؟ ما لك كيف تحكم؟ تأمل يا شيخ عثمان، إن الدولة الأموية حاولت أن تشوه في صورة مذهب أهل البيت، فلذلك جعلت ما عند الغلاة، الغلاة الذين ينتسبون الشيعة ظلما وزورا، جعلته تحت المظهر. ولكن الذين غالوا وانتسبوا إلى السنة أخفتوا عن العلم. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا مع الدولة، وإن كان قد وجد من أهل السنة من عارضوا لكنهم كانوا معدودين بالأصابع، أما جمهورهم فكانوا مع الدولة، بل كانوا يحرمون القيام على بني أمية، ويعتبرون الخروج عن بني أمية خروج عن الإسلام، ويعتبرون أن كل من رفع السيف على بني أمية فهو كافر خارج عن الإسلام. فكيف يا شيخ عثمان تبرئ هؤلاء الذين كفروا من خرج على بني أمية ولكن تسامحوا مع من استباح دماء أهل البيت؟ فالقول طبيعي، لو قلنا أن الحق مع أهل البيت لضاعت الدولة الأموية، ولو قلنا بصحة الشيعة الموالين أهل البيت وأنهم على عقيدة سليمة لضاع الإمبراطورية الأموية، ولو قلنا بتقديم مذهب أهل البيت على مذاهب أهل السنة معناه إلقاء الذنب على الدولة الأموية، فليس الأخذ بمذهب أهل البيت وعدم الأخذ به إذا بالأمر الهين على الدولة الأموية، لا سيما أن نعرف أنه من خلال معايشنا المعاصرة كيف ينسى الحياة وتباع المبادئ وتباع القوانين الإسلامية أحيانا من أجل تنزيه المملكة القائمة، بل هنالك الذين يرهبون سيف المملكة القائمة ويغنمون من عطائها من الدولارات في سبيل التشكيك في كل شيء إلا في المذهب الذي تقوم به الدولة. وهكذا صنع بني أمية، لم يخرجوا عن قانون الدول والطعن والجر في معارض الدولة، ولأن أتباع أهل البيت من الشيعة كانوا معارض الدولة، ومن هنا قد خرجت الاستخبارات الأموية عن طريق علم الرجال لتتهم كل من والى أهل البيت بأنه كذاب. استخبارات أموية أم علم الرجال يا شيخ عثمان خليل؟ والطعن والجر في كل من اتصل بهم ولا هم كانوا من الذين اتبعوهم وأخذوا بمذهبهم، ومن هنا أصبح من يتشيع لأهل البيت مجروح، ومن ينتسب للكوفة مجروح، ومن يجلس مع جعفر الصادق مجروح، ومن يوالي الإمام علي مجروح، ومن يوالي الإمام الباقر مجروح، ومن يوالي الإمام الصادق مجروح. راجع كتاب العتب الجليل على علماء الجبر والتعديل لإمام أهل السنة، عندما يبين للأسف الشديد أن بعض علماء الرجال من أهل السنة أصبحوا استخبارات أموية، من عارض الدولة الأموية صار مجروحا، كان ثقة عادلا إلا أنه يرى الخروج على السلطان. الله أكبر، أصبح الخروج على بني أمية مجروح. الآن نحن في الزمن المعاصر، من خرج على أمريكا يصبح مجاهد كبير. هل ستقول أن من خرج على الظلم والظلمات يكون مجروح؟ والله لقد صنعوا ذلك، والله لقد صنعوا ذلك. اقرأ كتاب إمامه عبد الرزاق الإمام الشافعي صاحب كتاب العتب الجميل على أهل الجبر والتعديل، عندما بين بلغة الأرقى. ولكنني للأسف أرى أن السعودية وأن الوهابية، عفوا الوهابية للسعودية، منعت هذا الكتاب وحرمت قراءته. اقرأ كتاب الخلافة والملك لإمام أهل السنة في الهند أبو العلاء المودودي الذي منعت الوهابية قراءته لأنه صبح بني أمية. اقرأ كتاب أبناء الرسول في كربلاء لخالد محمد خالد الذي تقرئ الوهابية كتابه رجال حول الرسول حول الصحابة، أما ما كتبه عن أهل البيت فيمنع قراءته ويحرم قراءته. لماذا؟ لماذا تصرون على إخفاء الحقيقة؟ ولماذا لا تريد أن تناقشني في بني أمية؟ ولماذا تحاول أن تبتعد عن الموضوع؟ إن كنت جادا تريد الحق فاستمر معي في المناظرة ولا تهرب وتبرر كما هربت في المناظرات السابقة، وإما أن تقول فوالله أن المستمعين هم بالمئات وهم كثيرون يعرفون هذه الطرق المنطوية، ويعرفون أن الأنبياء عندما حاربهم أعداءهم ماذا صنعوا؟ اتهموهم بالكذب. أبسط الأشياء وأسهل الأشياء هي الاتهام بالكذب، وأفضل وسيلة للهروب من المناظرة هو أن تتهم صاحبك أنه جاهل أو تتهمه أنه كذاب. لقد علمت وأريد، وإذا أردت أن أسمع الصوت سأسمع الصوت، يوجد لدي صوت لك مسجل تقول لقد تعبت من هذه المناظرة، والله لقد تغير صوتي بسبب هذه المناظرة، والله لقد مليت هذه المناظرة. وعندما قالوا لك قد تسيعت خفرنا آمنة، قلت خفرنا آمنة، نعم آمنة اهتدت إلى الحق. أمينة المغربية، الدكتورة أمينة المغربية اهتدت إلى الحق عندما سمعت المناظرة، وقالت لك تتهم الدكتور عصام بالكذب، بينما أنا عندما راجعت وجدت أنك الذي تكذب على عصام العماد. والله إذا أردت أن تسمع صوتها تعود من أجل صوتها. وقد شهد شاهد من أهله كانت منكم وانضمت إلينا وأراد الله أن تتهم. كما أن الأخت الصومالية، أخت صومالية مثقفة، الآن تريد في الأسبوع القادم أن تعلم. فأرجوك يا شيخ عثمان، والله أنني حريص على استمرار المناظرة معك، لأنني أريد أن أهدي الناس على الحق، لأنني أريد لأن يهدي الله رجل على يديه خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك. فما دام أن الله قد هدى أمينة وهدى الأخت الصومالية، فما الذي يدري أن هنالك الكثير من المستمعين من الوهابيين الذين يعيشون في الكويت وفي السعودية ولا يستطيعون أن يعلنوا خوفا من أهلهم، لأن بعض الوهابيين المتعصبين لو أعلنوا سوف يحاربون كما حرجت أنا عندما تركت المذهب الوهابي، حرجت من قبل أقربائي، حتى المسجد الذي كنت أخطب فيه والمسجد الذي كنت أصلي في الناس فيه أصبحت أتمنى أن يقبلوني فيك مصلي مأمون لا كإمام. أنت جئت هنا وتشكك فيني وتقول أنني وتقول أن جامعة، أولا أنت تكذب علي، والله أنني أعلم أن جامعة الملك سعود لا يوجد فيها كلية حديث، وأنا قلت لك أنني درست في جامعة الإمام محمد بن سعود، لكن فتني كانت الدرعية، ولأن الدرعية بجوار جامعة الملك سعود فكنت أتردد على جامعة الملك سعود. جامعة الملك سعود هي في الدرعية، فكنت أذهب إلى المكتبة يوميا، كنت أذهب إليها وتفيأت في جامعة الملك سعود. فلذلك أنا عندما ردت جامعة الملك سعود تجيب لأنني تفيأت فيها وكنت طالب المكتبة العامة فيها، بسبب أن ابن عمي عادل أحمد العماد كان يسكن في الدرعية ويدرس في جامعة الملك سعود. وأنت تكذب وتقول أن جامعة الملك سعود ليست في الدرعية، هذا كذبني. أولا تكذب علي أنني قلت أنني درست في جامعة الملك سعود بينما أنا درست في جامعة محمد سعود، ثم كنت أتردد يوميا على جامعة الملك سعود بسبب أنها قريبة من سكني في الدرعية، ولذلك كنت أضطر أحيانا أن أبات في جامعة الملك سعود عند الأخوة اليمنيين. فلماذا تكذب الناس؟ ولماذا تتهمهم؟ كل هذا لأنك لأنهم حاكموك وضغطوا عليك الكثير من الوهابيين وقالوا اترك المناظرة وحاكموك، وأنا مستعد أن أسمع الإخوان حاضرين محاكمتك. يا شيخ عثمان ماذا استفدنا؟ قالوا لك حاكمة. ماذا استفدنا؟ ماذا خسرنا أمينة؟ ماذا استفدنا من هذه؟ ماذا ما يريد المناظرة؟ تعال درس. حتى قال أحدهم يا شيخ عثمان أرجوك أسألك بالله أن تترك المناظرة وأن تأتي تدرس في درسنا. فلذلك أنت وعدتهم قلت ستسمعوا ما يشركم، وإذا كانوا ضغطوا عليه فامشوا من المناظرة. والله لم أسمع عليه ولم أقول إن هجم الشيخ عثمان فلست من المجمعين، وسأقول يا شيخ عثمان راجع الأشرطة واسمع الأشرطة من جديد وتأمل بعيد عن أجواء المناظرة لعلك تعتذر. وأنا أتمنى أن يجمع الله بيني وبينك في غرفة خاصة لأهديك إلى الحق ولأجعلك تتبع الحق لتنتقل من الوهابية الإفلاطونية كما أنا انتقلت من الوهابية الإفلاطونية وشرحت خطة في كتابي رحلتي من الوهابية الإفلاطونية. وأنت لا تستطيع أن تشكك في مسألة دراستك عن الوهابية، نحن أسرة معروفة، أنا من آل العماد، بيت العماد، لا أريد أن أتكلم إلا لأنني مضطر، والدي عضو مجلس النواب اليمني وعضو مجلس علماء اليمن، وعمي كان محافظ لواء صنعاء، وعمي عبد الرحمن الآخر رئيس التكتل البرلماني للحركة الوهابية وعضو مجلس النواب، فبيت العماد معروفين. وجامع الأسطى اذهب إلى جامع الأسطى الذي كنت فيه إماما وكنت فيه خطيبا، واذهب إلى الدرعية تكلمت في الدرعية وأعرف الدرعية القديمة وأعرف الدرعية الحديثة وأعرف جامعة الملك سعود، وكنت أسكن في جامعة الملك سعود فترة لأنها قريبة من سكني في الدرعية، كما كنت أتردد على جامعة الإمام محمد سعود التي كانت في مبنى غير المبنى الآتي لأنني كنت أدرس فيها قبل أن تنتقل إلى المدينة الجامعية الآن التي انتقلت إلى ذلك الوضع. فلذلك تأتمن التكذيب، التكذيب هو سلاح العادل، ولقد أجبتك عن كل كلمة جبتها، ولكن تريد أن تخرجنا من الموضوع عن آية المباهلة، فلذلك أنا فوضت عليك الفرصة لأنك كنت تريد أن أنشغل في الإجابات وأجيب عن أسئلة وعن اتهامات قد أجبتها في الماضي. فلذلك انتحب من دون تدريب.
أتعرف إليه من الإيذاء فأكبر إيذاء أصابني هو ما يحدث مع عصام العناد في هذه المناظرات التي سلقت قلبي وآذتني كثيرا. والله أعلم.
تفضل معك اللايك وجزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دكتور عصام لا تغضب، كن هادئا وتحمل ما جاء منك، فاننا انما رددنا عليك ما خرج منك. فقولك انك اسئله مكرره فقد جاوبت عنها في جلسات سابقه، كنت وقد كنت في الجلسه العاشره اثناء كتب الصوت ما كنت تجيب عليها وتجيب عليها. فتى اجبت على السؤال والا ما كنت اجيبها. اللهم صل على محمد. ما نجيب عليك. ما نعرف السبب للدكتور عصام، ما تربينا عليه. ما عرفناه لا في صغري ولا في كبري. اكتب على يدك كثيرين ان اللهم هيئا لك. الحمد لله اذا راوي تحب الان لعله يهتدى اشهر عزيز. هل الفرصه لك دكتور عصام هذه والله ما تحلم فيها. الان سيهتدوا على يدك اكثر لانهم راوا انني هربت من مناظره الكتاب فسيهتدوا على يديك اكثر. فهنيئا لك دكتور عصام. واخيرا اقول جزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. وفي ختام هذه المناظره حتما للخلاف أني كذبت عليه أو كذب عليه، فأنا أدعوه مرة ثانية للمداهنة. دكتور عصام هل تداهنني على أنك كذاب؟ داهنني أنك كذاب. أنا أقول كذاب بلعنة الله علي إن لم تكن كذاب، وأنت تقول لست بكذاب بلعنة الله عليك إن لم تكن كنت كذابا. هل تداهنني على أنك كذاب دكتور عصام؟ تفضل.
يا شيخ عثمان والله أني أشفق عليه، والله وبالله أقولها صريحة، والله أني أخشى عليه. أنا كنت وهاني وعندي أسرة وهانية، فلذلك ما زال لدي عاطفة للوهانية. والله أني أخشى عليك من الهلاك، والله أني أخشى عليك من الهلاك. فلذلك أنا أنصحك إن كنت تريد مباهلة لا تجعل مباهلة إلا في نهاية المناظرة. أنا الآن لم أنتهي بالمناظرة، أنا ما زلت في رأس الهرم. النبي عندما باهل النصارى إنما باهلهم بعد أن احتج عليهم احتجاجات كثيرة في أن المسيح ليس إله، وأن الألوهية إذا كانت الإنسان فستكون لآدم لأن آدم من دون أبويه، أما المسيح فهو من أم. ومن هنا جادلهم بالتي أحسن، وجادلهم بالأدلة، وجادلهم بالأدلة العقلية المغنعة البراهين. وبعد أن انتهى الجدال ولم ينفع معهم الحوار جاءت المباهلة. أنا لم أباهلك إلا في آخر المناظرة، ونحن الآن ما زلنا في بداية المناظرة، ولذلك أجل المباهلة حتى ننتهي للمناظرة أفضل. وإن كنت تريد أن تنسحب فانسحب، أنا أقبل حتى ولو بدون مباهلة لأني أخشى عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر لك شعورك الطيب دكتور عصام، ونسمع قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله فلو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. عموما أشكر أو بشكل عام أشكرك على هذه المحبة من الصحيح أو غلط، عموما أشكرك على هذا الخوف علي من المداهنة، والعلم يمكن أخطأت لما قلت إنه الله الحمد لله أنك لم توافق وإلا كنت سأهلك، فالله الحمد منه. دكتور عصام شكرا لك على هذا الوقت الذي استقطعته من وقتك الثمين، شكرا لك وشكرا للحاضرين. وآسف جدا على ما وقع مثل هذه المناظرات، ولكن هذه المناظرات هذه يعني عادتها وهذه طريقتها. ونبدأ الأسئلة إن شاء الله تعالى 10 دقائق كما قلنا كل مرة عدة دقائق إن شاء الله تعالى. والسؤال رجاء المسؤولون عن دقة السؤال، إذا تجاوز الدقيقة يغلق على صاحب السؤال. سؤال دقيقة فقط حتى نتمكن من الإجابة. وتفضلوا، وشكرا جزيلا لكل من ساهم في إنجاح هذه المناظرة، وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير شيخ عثمان. طيب الأسئلة الآن نبدأ بسؤال الأخ محمد علي. تفضل الأخ محمد علي. بارك الله
فيك. لأني كنت في كلية الحديث في جامعة الملك الطارق، وكنت في السعودية وتعالى في كلية الحديث. أنا بحكم أني كنت في كلية الحديث في جامعة الملك الطارق وكنت
يعني كما قلت للسعادة الشريف والله كما قلت جدا أفضل ما أقول أنه يعني كان من جدان كان أنا نفسه إلى هذا الحد ما تستطر من مناظرة يتكلم أن المكلتون كانت ماتت في تلك الأيام سنة العاشرة سنة المباحرة فالله بسك الله أنا أعرف يوم المباحرة يوم 24 عند أكثر مفسرين بعرف التاريخ وأعرف أنه نفسه في اللقاء من بنات المريض بل فقط أنا أتعرف على السؤال.
طيب شكرا جزيلا. الآن أسألك أستاذ عصام، معلش أسألك بوقت زيادة، أسألك بالله عليك، بالله عليك الذي لا إله إلا هو، هل أنت طالب حق وتجد هذه الأساليب؟ إذا أنت طالب حق وكنت تجد أن أصبحت راشدا، هل تصبر وتؤمن وتقول أنك تصبر الحق؟ سبحان الله. تفضل. معك
محمد علي،
أظن
يجيب أستاذ عصام لك محمد علي، هذا كان مو من حقه. أشيك. ما كان حافظ انك تعيد بالشكل هذا. شوف جماعتك وشوف كلام الشيخ عثمان الخميس وطلب منهم وشوف هالأخلاق هاي، شايف أخلاقكم؟ شايف أخلاقكم؟ يا شيخ عثمان الخميس هاي غرفتك، شايف أخلاقكم؟ شايف الكتاب اللي عم تصير؟
أرجو من جميع الأخوان، بس هو إطراد سماحة السيد طلال إنه الكتاب اللي تحت الأرض وإطراد وجيهة، يعني فعلا الكتاب أحسابه بديع في الصف على الشاشة وألفاظ غير جيدة، فكان أعترض في محله فقط وأعترض على الكتابة اللي جفته. فأرجو من الأخوان ألا يفجروا الموقف والمناظرة، نريد أن نستمر في حوار إسلامي للتقريب، والأجواء المتشنجة لن تقرب بين المسلمين في الحقيقة. نحن في حوار إسلامي، والله إن الإنسان يخجل عندما يجد الحوار العلماني الإسلامي أحد من الحوار الإسلامي الإسلامي. نحن كلنا من المسلمين. شيخ عثمان يقول الإثنى عشرية كما قال الآن من المسلمين، وأنا أقول أن الوهابية من المسلمين، فلذلك يجب أن نتحاور بأسلوب إسلامي بعيد عن الكتابات. هذه الكتابات التي تكتب في صفحة بطريقة مستفزة هي التي حقيقة تجعل أي إنسان يغضب. أولا يجب أن أبين مسألة مهمة جدا، وهو أنني كما قلت لكم فكنت في الدرعية وفيها عادل أحمد العناد ابن عمي كان يدرس في جامعة الملك سعود، ونتيجة أن الدرعية يوجد فيها جامعة الملك سعود وفي الدور الرابع من جامعة الملك سعود كان يوجد اسم خاص كذلك بجميع المذاهب الإسلامية وفي الكتب الدينية. أما من حيث الدراسة فلم أدرس في جامعة الملك سعود، هذا وضحها، بل درست في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين قسم الحديث، إذا أردنا بشكل واضح في كلية أصول الدين، ولم أقل أنني تخرجت، درست فيها سنة، وأثناء الدراسة طلعت بعض الكتب جعلتني أبدأ مرحلة شك، لم أكن قد انتقل، ومرحلة رحلة الانتقال من الوهابية إلى العصرية. وأنا نشأت في المعاهد الوهابية، استطعت أن أجيب لكم أسماء أشخاص كنت لا أعرف، الشهيد حسام الديلمي، حسام ابن الدكتور عبد الوهاب الديلمي، زميلي درست أنا وياه في المعاهد الوهابية، وهو الشهيد استشهد في أفغانستان، والشهيد محمد الروحاني رحمة الله عليه كان من حفظة القرآن الكريم وكان إمام مسجد ومعروف استشهد رضوان الله عليه في عدن في محاربة مع المارسيين عندما كانت هناك الإمام الجنوبي كانت مارسية، وهو كان من أعضاء الحركة الإسلامية. والشهيد محمد الروحاني معروف. فإذا جمال أنا لا أكذب ولا هي مصلحتي، أنا لا أفتخر أنني درست سنة في جامعة الإمام محمد بن سعود، والله ما أفتخر بذلك، ظاهر عن مثل الجامعات الأخرى لا تتميز الجامعة،
فلذلك أنا لم أقل تخرجت من الجامعة، قلت درست في الجامعة. فالمغالطة هنا، ونتيجة أنني كررت جامعة من السعود كثير لأن مطالعاتي فيها لا دراسة دي. دراسة في الكتب، مطالعاتي من الكتب، البحث فيها، القراءة كانت فيها، المطالعة كانت فيها. وأنا من حيث الدراسة فكنت في جامعة الإمام محمد سعود، وكان يوجد هنالك كلية تسمى كلية أصول الدين. في كلية أصول الدين يوجد قسم حديث. كان لنا في ذلك الشخص الذي يتهم الآخر بالكذب من دون أن يبحث، هذا يفسد ذاته. أنا من هذا المنطلق. شيخ عثمان الخميس يقول أنا لا أعرفهم وأنا لا أسمع عنهم، ثم يقول هذا يكذب ولم يجد في جامعة. فكنت تكذب من لا تعرف. أنا من هذا المنطلق أقول أن الشيخ عثمان الخميس ما دام أنك لا تعرفهم كان بالأولى أن تذهب فترة العناد معروفين وهم قيادات الحركة الوهابية في اليمن. أنا الحمد لله لست من أسرة مجهولة، أسرة معروفة، معروفة في الواقع اليمني، أكثرهم مسؤولين بالدولة وأكثرهم شخصيات دينية وأكثرهم أئمة مساجد وتسأل أي يمني كله بيت العناد أصبح مترادف مع الحركة الوهابية في اليمن. فلذلك أنا لا أدعي ولا أكذب في هذه المسألة. أما مسألة أنها على المؤرخين، فبالحقيقة أنا أردت أن أقول أن المؤرخين، لماذا أنا كنت اللي اتهمتني؟ أنا أردت أن أقول أجمع المؤرخين أن النبي أدخل فاطمة وأدخل الحسن والحسين في الكفة وأدخل علي ثم قال اللهم أهلوي، هذا أجمع المؤرخين، أجمع كل المؤرخين والمفسرين، وأنه لم يدخل أم كلثوم هذه الحادثة لأنها تكررت في آية المداهنة وتكررت في آية التكفير وتكررت عند آية المودة. فلذلك أنا أردت أن أقول إنما نزلت آية التطهير، فقلت إنما نزلت آية المباهلة. بالله عليكم هذا يسمى كذاب؟ يعني لأن الرسول كرر هذا الموقف، أهم مواقف تكررت فيها هذه الحادثة في آية المباهلة وفي آية المودة وفي آية التطهير. فأنا أردت أن أقول أنه عندما أدخل النبي فاطمة أنه أصطفاها من بين بناته، أدخلها بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي ولم يدخل من كلثوم، تدل ذلك أن مسألة أهل البيت هنا تعني خصوصية أخرى، ليس المراد بها فقط مسألة القرابة بل هنالك مسألة الاصطفاء. كما أن الله اصطفى مريم من بين جميع آل عمران فقد اصطفى فاطمة. يبني هنا النبي لم يقل أم كلثوم بالعامية ولم يقل أم كلثوم سيدة نساء الجنة ولكن قال في فاطمة. أردت أن أقول هكذا. فبالله عليك يا محمد عني، هل يجوز أن تتهم شخص بالكذب لأنه ذلت لسانه؟ هل هذا هو الكذب؟ والله إذا كان ذلات اللسان تصبح كذبة فبعد ذلك لن يسلم أحد من الاتهام بالكذب. خلاص أجبتك على أسئلتك وتفضلوا معكم مايك وشكرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. سؤالي حتى تعم الفائدة وتكمل إن شاء الله هذه المناظرة بفائدة ترتجى إن شاء الله، أنا أوجه سؤالي لفضيلة الدكتور سيد عصام العباس حتى نستفيد منه يعني إن شاء الله. دكتورنا الكريم، قال عثمان الخميس أو فضيلة الشيخ عثمان الخميس أن أئمة الشيعة هم أئمتنا والسيف موجود عندي، وقال أيضا نحن أتباع أهل البيت، نحن أتباع أهل البيت. هذا من جانب. من جانب آخر ابن تيمية يقول لن يأخذ أئمة المذاهب ولا أئمة الفقهاء بفقه علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب هو إمام العشرة وأنه أفضل أهل البيت في اعتراف الشيخ عثمان الخميس. أنا ترى أن هذا تهافت وتناقض، أيهم نتبق وأيهم نتبق؟ نتبق ابن تيمية الذي يقول لن نأخذ بفقه أهل البيت، نأخذ بكلام الشيخ عثمان الخميس الذي قال أن أئمة أهل البيت هم أئمتنا ونحن من أخذ عن أهل البيت إلى آخره، أيهما نصدق؟ هذا أنت تفضلوا سماحة الدكتور لكم إجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما سأله سماحة الشيخ صالح الحق، في الحقيقة أنه عند أهل السنة حدث نوع من التناقض، يعني بسبب الدور الأموي من جهة يرون أن النصوص الكثيرة الموجودة في كتبهم في البخاري ومسلم، في صحيح مسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأهل بيتي يذكركم الله، بأهل بيتي يذكركم الله، ويزدون النصوص القرآنية التي تحث على أخذ أهل البيت. ومن جهة أخرى يجدون أن فقهاءهم كما صرح شيخ الإسلام ابن تيمية لم يأخذوا أهل البيت، توقفوا في حالة في الحقيقة غريبة جدا. ومن هنا أنا أرى أن الشيخ عثمان وقف في حيرة من كلام شيخ الإسلام تيمية، ولذلك رأيت لم يستطع أن يجيب سؤالي عندما قرأت له عبارة ابن تيمية لم يأخذ أهل السنة عن الإمام علي، وأثبت ابن تيمية أنهم لم يأخذوا عن جميع أهل البيت، وأنهم أخذوا عن مالك وعن الشافعي وعن سبع الفقهاء من السلف وتركوا أهل البيت. ماذا يجدون النصوص الكثيرة التي تحث على اتباع البيت؟ وماذا يجدون السلف لم يصبوا أهل البيت؟ فمن هنا يقعوا في حيرة، يجدون النصوص تأمرهم بحث أهل البيت، عند ذلك يقولون نحن لا يمكن أن نترك أهل البيت، إذا فنحن نأخذ أهل البيت. ومنها يجدون الواقع العملي أن لا يوجد لأهل البيت وجود حقيقي، لا يوجد لأهل البيت إلا فقط على مستوى باب الفضائل. أصبح أهل البيت عند أهل السنة كقطعة ذهبية عند رجل يعيش في بيت ويموت من الجوع، ثم يوميا يذهب إلى هذه القطعة الذهبية يمسحها وينظفها، ولا يعرف أن هذه الجوهرة يمكن أن يستفيد منها. أهل السنة مفاتيح، ظنوا أنهم عندما عقدوا باب فضائل أهل البيت أنهم قد أخذوا على أهل البيت، ظنوا عندما بينوا حديث ثقلين أنهم قد أخذوا على أهل البيت. ولذلك أنا أقول كلام جيد صح. والشيخ عثمان لذلك عندما قال أنه نحن أخذنا عن البيت، نحن اتبعنا عن البيت، لأنها النصوص قوية توجب اتباع البيت. فراء عبارة ابن تيمية تبين الواقع، والواقع مر مر جدا، ولكن لو عرفوا دور بني أمية وتأملوا في كلام ابن حجر العسقلاني وفي كلام الإمام الصنعاني عندما قال أن بني أمية فصلوا أو منعوا أهل السنة عن الصلاة عن البيت، ولذلك تركوا الصلاة عن البيت خوفا وتخيلا بني أمية، لعرفنا لماذا يعيش السنة في القصر. فتجد عالم سني يقول لم نأخذ على أهل البيت، فتجد عالم سني يقول اتبعنا أهل البيت. حدث إشكالية عند أهل السنة بين ما يجب أن يكون وهو يجب اتباع أهل البيت وبين الواقع ما حدث في واقع أهل السنة أنه لم يأخذ على أهل البيت، وما حدث في كتب أهل السنة من روايات في أهل البيت يجب اتباع أهل البيت. فوقعوا في مشكلة بين ما يجب أن يكون وبين ما كان وما حدث. فمن هنا تناقض التصريحات بين الشيخ عثمان الخميس وبين الشيخ الإسلام تيمية، وهذا التناقض ملموس وموجود وكان عمش